بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذا اللقاء والإخوة كان في الأصل أن يكون كتاب التوحيد، لكن لأمور عارضة لم أتمكن من الإعداد الجيد ل المسائل التي يعني سندرسها، ذلك آثرت أن يكون تأجيل مسائل كتاب التوحيد إلى اللقاء القادم، ونقرأ ما يتيسر لنا من الرياض الناظرة بإذن الله عز وجل. معنا في هذا اللقاء في الرياض الناظرة الفصل 25. تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه الرياض الناظرة رحمه الله وغفر له وللشارح والسامعين، الفصل 25 في أن القرآن شفاء لما في الصدور من الأمراض ورحمة جالبة للخير.
هذا الفصل أيها الإخوة والأخوات من الفصول العظيمة في هذا الكتاب النافع المبارك الرياض الناظرة، وذلك لتعلقه، يعني هذا الفصل، بحق من حقوق القرآن، يعني ببيان حق من حقوق القرآن، ولصلته كذلك ببيان جهة من جهات النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى، ألا وهو أن من النصيحة للقرآن الاستشفاء بالقرآن، وذلك من جميع الأمراض على اختلاف أنواعها. لهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى في أن القرآن شفاء لما في الصدور من الأمراض ورحمة جالبة لكل خير. وهنا وقفة يسيرة أيها الإخوة مع هذا العنوان العريض من المؤلف. يقول رحمه الله في أن القرآن شفاء لما في الصدور من الأمراض ورحمة جالبة للخير. القرآن أيها الإخوة والأخوات له صفات كثيرة جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الصفات ما ذكره الشيخ بن سعدي رحمه الله هنا، وهو أنه شفاء. فمن صفات القرآن أنه شفاء، وقد جاء وصف القرآن بأنه شفاء في ثلاثة مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى. الموضع الأول في سورة يونس في قول الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، الآية. وفي سورة الإسراء في قول الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وفي سورة فصلت في قول الله جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهذه ثلاثة مواضع يصف الله جل وعلا كتابه بأنه شفاء، ووصفه بهذا الوصف يدعو إلى الإقبال عليه وإلى التداوي به وإلى استعماله في التداوي والاستشفاء على الوصف الذي جاءت به النصوص وبينته الأدلة. والشفاء هو البرء من السقم والمرض، فالقرآن شفاء لأن به تزول الآلام وتذهب الأمراض ولا يبقى للداء أي أثر في المريض. يقول المؤلف: القرآن شفاء لما في الصدور من الأمراض. هذا الكلام من المؤلف أيها الإخوة والأخوات فيه تنبيه إلى أن الصدر يعني القلب قد يمرض ويصاب بالداء كما يصاب البدن، فالقلب يمرض ويلحقه من الأمراض ما به قد يكون هلاكه والعياذ بالله، وهذا قد أثبته الله جل وعلا في كتابه حين قال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فالقلب قد يمرض أيها الإخوة، لكن ما هي أمراض القلوب؟ من تأمل النصوص الواردة في الكتاب والسنة فسيجد أن أمراض القلوب لا تخرج عن نوعين، جميع الأمراض بكافة أنواعها واختلاف صفاتها وتعدد أسبابها ترجع إلى نوعين: الأول أمراض الشبهات، والثاني أمراض الشهوات. وهذا قد قرره العلامة ابن سعدي رحمه الله وبينه وشرحه في مواضع عديدة من كتبه، منها تفسيره رحمه الله تعالى المشهور. وللإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله وغفر له في إغاثة اللهفان كلام عظيم وتأصيل المتين في هذا الجانب. من أراد منكم يعني أن يقف على كلامه فليرجع إلى كتابه آنف الذكر في الباب الأول والثاني والثالث والسابع، ففي هذه الأبواب في إغاثة اللهفان قرر رحمه الله تعالى أقسام القلوب والأمراض التي تلحق القلب وما هو علاج كل مرض إلى غير ذلك مما سترونه إن شاء الله تعالى. يقول المؤلف: بأن القرآن شفاء لما في الصدور من الأمراض ورحمة جالبة للخير. ما دليل هذه الترجمة؟ دليل هذه الترجمة أيها الإخوة قول ربنا جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. يقول ابن سعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية، عند قوله وشفاء لما في الصدور، وانتبهوا لكلامه فإنه في غاية الأهمية والمتانة، قال وقوله تعالى وشفاء لما في الصدور، قال: وهو هذا القرآن شفاء لما في الصدور من أمراض الشهوات الصادة عن الانقياد للشرع وأمراض الشبهات القادحة في العلم اليقيني، فإنما فيه أي القرآن السلام ورحمة الله، فإنما فيه من المواعظ والترغيب والترهيب والوعد والوعيد مما يوجب للعبد الرغبة والرهبة. قال: وإذا وجدت فيه الرغبة في الخير والرهبة من الشر ونمتا على تكرر ما يرد إليها من معاني القرآن أوجب ذلك تقديم مراد الله على مراد النفس، وصار ما يرضي الله أحب إلى العبد من شهوة نفسه. وكذلك ما فيه من البراهين والأدلة التي صرفها الله غاية التصريف وبينها أحسن بيان، مما يزيل الشبه القادحة في الحق ويصل به القلب إلى أعلى درجات اليقين. وإذا صح القلب من مرضه ورفل بالعافية تبعته الجوارح كلها، فإنها تصلح بصلاحه وتفسد بفساده، إلى أن قال: وهدى ورحمة للمؤمنين. قال: فالهدى هو العلم بالحق والعمل به، والرحمة ما يحصل من الخير والإحسان والثواب العاجل والآجل لمن اهتدى به. فالهدى أجل الوسائل والرحمة أكمل المقاصد والرغائب، ولكن لا يهتدي به ولا يكون رحمة إلا في حق المؤمنين. وإذا حصل الهدى وحلت الرحمة الناشئة عنه حصلت السعادة والفلاح والربح والنجاح والفرح والسرور، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فهذا الكلام مهم أيها الإخوة في معرفة مدلول هذه الآية، وهو قوله تعالى: وشفاء لما في الصدور. وآثرت أن أقدم بهذه المقدمة حتى يعني يتبين لنا مضمون الباب وما جاء به المؤلف رحمه الله تعالى بتصور مسبق طيب. بإقبال المرء أيها الإخوة على الاستشفاء بالقرآن يسلم من جانب أو نوع مهم من نوع هجر القرآن، فإن هجر القرآن الذي اشتكاه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهجر القرآن على أنواع وحيثيات وصور. أقول: إن أقبل المرء على الاستشفاء بالقرآن سلمه من نوع من أنواع هجر القرآن، وهو هجر الاستشفاء بالقرآن. فكما أن من هجر تلاوة القرآن يعد هاجرا له، ومن هجر العمل به يعد هاجرا له، كذلك من ترك الاستشفاء به يعد هاجرا له في هذا الجانب، وتاركا لما أمر الله جل وعلا به في كتابه. وهذا قرره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد لمن شاء منكم الرجوع. في هذا الفصل قرر المؤلف رحمه الله تعالى أن القرآن شفاء لسائر أمراض الأمراض أيا كانت هذه الأمراض، قلبية أو بدنية، فالقرآن شفاء لها كلها. وفي هذا الفصل أيها الإخوة ركز المؤلف رحمه الله على علاج القرآن والاستشفاء بالقرآن للأمراض القلبية، على علاج القرآن والاستشفاء به للأمراض القلبية، وضرب لذلك 5 أمثلة للأمراض القلبية. ذكر مرض الشح، ومرض الرياء، ومرض الكبر، ومرض الحسد، ومرض الغفلة. هذه خمسة أمراض ذكرها المؤلف رحمه الله كأمثلة، وتحدث رحمه الله تعالى عن طريقة القرآن في علاجها وفي العناية بالقلب في هذا الجانب، وكيف أن القرآن من طريقته أنه يقتلع هذه الأمراض ويزيلها من قلب المبتلى بها. فنقرأ ما تيسر ويعني أعلق على ما يحتاج من المواضع إلى تعليق. نعم.
قد أخبر الله في عدة آيات من كتابه أن القرآن شفاء من الأمراض.
نعم، وهذا تقدم معنا،
وخصوصا الأمراض القلبية، وأنه رحمة تحصل به الخيرات والكرامات، فبه تزول المكاره وبه تحصل المحاب. أخبر بذلك في عدة مواضع، وشرح الواقع المفصل لهذا الأمر العام في مواضع عند كلامه على التشريع وتفصيل الأوامر والنواهي. فصل الأمراض القلبية وشخصها، وبين أضرارها ومفاسدها الكثيرة، وذكر العباد كيف يسعون في إزالتها واقتلاعها وتوجيهها إلى ما ينفع ولا يضر.
نعم، نبه المؤلف رحمه الله هنا إلى أمرين. الأول أن من طريقة القرآن أنه يذكر الأمراض القلبية في مواضع، ثم يشرح العلاج ويفصله في مواضع أخرى. لهذا قال رحمه الله تعالى: وشرح الواقع المفصل لهذا الأمر العام الذي هو ما تقدم من أن القرآن شفاء، وأنه يحصل به اقتلاع الأمراض القلبية. قال عند كلامه على التشريع وتفصيل الأوامر والنواهي: فصل الأمراض القلبية وشخصها وبين أضرارها ومفاسدها إلى آخره. ونبه، وهو الأمر الثاني، على جانب مهم أيها الإخوة، يدل على كمال القرآن وعلى تمام بيانه للأمور، وهو أنه عن القرآن جمع بين بيان المرض القلبي وما فيه من ضرر، وبين طريقة العلاج لهذا المرض القلبي والوسيلة التي تحصل به إزالة هذا المرض. وهذا غاية ما يكون من البيان وحسن العلاج للأمور، أنه يبين المرض ويشخص وتبين مفاسده وأضراره، وفي الوقت نفسه أيضا تبين الطريقة المناسبة لعلاج هذا المرض. وهذا يدل له قول الله جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فهذا من التبيان الذي جاء به القرآن. نعم.
ولنذكر لهذا الأصل أمثلة يتضح بها الأمر.
نعم، الآن سيذكر بعض الأمراض القلبية، وسيبدأ بمرض الشح. نعم.
فمنها أن الشح طبيعة نفسية ومرض داخلي، في قوله تعالى: وأحضرت الأنفس الشح.
وأحضرت الأنفس الشح يعني جبلت النفوس على هذا الخلق وطبعت عليه. فما هو معنى الشح؟ ذكر العلامة ابن السعدي في تفسيره رحمه الله معنى الشح فقال: وهو عدم الرغبة في بذل ما على الإنسان. عدم الرغبة في بذل ما على الإنسان، والحرص على الحق الذي له، يحرص على الحق الذي له لكن ما عليه لا يبذله، يشح به ولا يبادر إلى بذله. وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب، قال: الشح شدة الحرص على الشيء، شدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه، والمعنى متقارب. فهذا هو معنى الشح. نعم تفضل.
وأن الإنسان مجبول على محبة المال، وإنه لحب الخير لشديد.
لحب الخير يعني المال، فمعنى قوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد يعني لحب المال. نعم.
وذلك يقتضي إمساكه من كل وجه، فهذا المرض موجود في كل النفوس البشرية متغلغل في الضمائر، ولكنه تعالى عالجه بعلاجات قوية نافعة.
نعم. الشح أيها الإخوة عالجه القرآن كما عالج غيره من الأمراض. السؤال هنا، هل الشح مرض شبهة أم مرض شهوة؟ شهوة. نعم، الشح مرض شهوة. طيب ما هي هذه الشهوة؟ وعبد الله حب شو؟ نعم، حب المال والاستئثار به واختزانه، وقد يكون أيضا حب شيء آخر، لأن الشح أعم من البخل، الشح أعم من البخل، فيكون الحرص على المال، يكون الحرص على الجاه والمنصب ونحو ذلك. طيب إذا كان الشح من الأمراض الشهوانية، فما هي طريقة القرآن في علاجه؟ سيذكر المؤلف رحمه الله طريقة القرآن في علاجه، وخلاصتها يعني خلاصة هذه الطريقة أنه يكون بالموعظة الحسنة وبالترغيب وبالترهيب وبيان حقيقة المال، وأن لله جل وعلا حقا في هذا المال، وكذا للعباد حق أيضا في هذا المال الذي من الله تبارك وتعالى به على العبد، مع ضرب الأمثال وكذلك ذكر القصص التي في هذا الباب. وإلى أي شيء آلة أمر الممسكين للمال، وأمر أيكم السلام الله، وأمر من بذل ماله وسعى في وضعه في مواضعه. هذا سيتبين إن شاء الله تعالى لنا من خلال كلام الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى. تفضل.
عالجه بقوة تقهر جميع القوى النفسية إذا تمت، وهي قوة الإيمان.
إذن أول وسيلة عالج بها القرآن مرض الشح هو الإيمان، خاطب القلب بخطاب الإيمان. ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت عنه الذي رواه البخاري في الأدب المفرد والنسائي وغيرهما، أن هذا الداء لا يجتمع مع الإيمان أبدا. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. دليل على ماذا؟ دليل على أن الشح ليس من خصال الإيمان ولا من الشعب التي تدل على الإيمان بالله جل وعلا، وإنما هي من شعب أهل المعاصي وأمثالهم. نعم.
وبين أن الإيمان يدعو المؤمنين إلى القيام بجميع حقوق الإيمان.
نعم، فالإيمان له حقوق، وهذه الحقوق تتفاوت، منها حقوق للنفس، منها حقوق للعباد، منها حقوق للرب قبل ذلك، وحقوق للأولياء والأصفياء من أبيادك الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فالإيمان يدعو المؤمنين إلى القيام بحقوق الإيمان. نعم.
وخصوصا الواجبات الكبار والحقوق الضرورية كالنفقة في الزكاة والجهاد وعلى المحتاجين وعلى من لهم حق على الإنسان. وأخبر في عدة آيات أن الإنفاق من حقوق الإيمان الكلية الكبار، وأنه لا يتم إيمان عبد حتى يؤدي الزكاة وحتى ينفق النفقات المأمور بها، وأن من قوي إيمانه لا يتمادى معه خلق البخل والشح، بل يأتي إنفاقه تبعا منقادا لداعي الإيمان، وهذا أقوى علاج لهذا الداء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والصدقة برهان، أي برهان ودليل على صحة إيمان صاحبها، فإن الإيمان محبوب، ويجب تقديم هذا المحبوب على جميع محاب النفوس. فمتى تعارض الداعي الطبيعي وهو الشح وداعي الإيمان، فعند هذا التعارض يتضح من هو المؤمن حقا الذي يؤدي كل ما عليه.
يؤدي عندك؟
نعم، كل ما يؤدي.
من عنده يؤدي؟ يؤدي. أنا عندي يوفي. ها؟ شو عندك بعدها؟ يؤدي؟ طيب نكتبها نسخة، اكتب عندكم نسخة يؤدي. نعم تفضل.
الذي يؤدي كل ما عليه لا يلتفت إلى شح وبخل ومحبة للمال ممن لم يصل الإيمان إلى قلبه، وهو الذي يعبد الله على حرف. إن سلم من المعارضات ثبت على دينه، وإن عارضه أي هوى يكون انحاز مع الهوى وترك الدين، فهذا قد خسر الدنيا والآخرة.
وهذا هو ميزان الإيمان الصادق، ومن وقر حب الله تبارك وتعالى في قلبه ممن كان على خلاف ذلك. وهذا تقدم معنا بالتفصيل أيها الإخوة عند تفسير قول الله جل وعلا: قل إن كان آباءكم وأبناءكم، إلى آخره الآية من سورة التوبة. تحدثنا عند قوله جل وعلا: وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها. نعم.
وعالج هذا الخلق أيضا بالترغيب المتنوع في النفقات.
هذه طريقة أخرى من طرق القرآن في علاج الشح. ما هي؟ قال: الترغيب. نعم.
بالترغيب المتنوع في النفقات، في الثواب العاجل والآجل وما فيه من الخلف، وتنمية خلق الكرم والجود في العبد، والأجر المتضاعف الذي لا يدع المؤمن يتجارى مع بخله وشحه، ويفوت المغانم الجليلة والآثار الجميلة.
نعم. النفقات أيها الإخوة على أقسام، منها النفقات الواجبة ومنها النفقات المستحبة، وكلا النوعين رتب الله تبارك وتعالى عليه أجور عظيمة، وأيضا جاء فيها ما يبين قدرها وعظم منزلتها عند الله جل وعلا في حق من أداها. وتأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: واللقمة تضعها في في امرأتك، ماذا تكون؟ صدقة. ولا شك أن هذا باب من أبواب النفقة. الأدلة العامة أيها الإخوة إذا تأملنا فيها كقول الله جل وعلا: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. رتب ماذا؟ حسن العاقبة على هذه الأعمال التي منها الإنفاق. ما هي عقبى الدار؟ قال: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، إلى آخر الآية. وقال جل وعلا: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. أطلق الله جل وعلا هذا الأجر ولم يحدده، وإطلاقه دليل على ماذا؟ على عظم الثواب المترتب على هذا الإنفاق. وقال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. فإذن هذا الإنفاق بهذه الصورة، وهي صورة هذا الإنفاق الذي أمر الله جل وعلا به وما فيه من الترغيب، إذا وقف عليه العبد ماذا يحدث في نفسه؟ الإقبال، أليس كذلك؟ تتحفز النفس وتجتهد في البذل ووضع هذا المال والنفقة في محلها. فلا شك أن لهذه الطريقة تأثير كبير على من ابتلي بهذا المرض. فهذه طريقة من طرق القرآن وهي الترغيب. هناك طريقة أخرى، قال الشيخ:
وأيضا يرهب من عقوبات الممسكين وعواقب البخلاء المانعين.
نعم، كما قال الله جل وعلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ولا شك أن هذا الترهيب يحدث في النفس الخوف من إمساك المال وعدم بذله. هذا الباب، الرغبة والرهبة والترغيب والترهيب، باعثه ماذا؟ باعثه السبب الأول وهو الإيمان. واضح؟ باعثه السبب الأول وهو الإيمان. كيف يعني يبذل المرء المال وهو لا يؤمن بأن هناك رب يجزي أو أن هناك رب جل وعلا يحاسب؟ نعم.
فكم حدا هذا الترغيب والترهيب إلى البذل في الواجبات والمستحبات بنفوس مطمئنة وقلوب واثقة بوعد الله.
نعم.
خائفة مر وعيدة، وقرر ذلك بذكر مآل المحسنين.
نعم، وهذه أيضا من الطرق، قرر ذلك بذكر مآل المحسنين. نعم.
وما نالوا من الخير العاجل والآجل ومآل الممسكين، وكيف كانت عواقبهم أسوأ العواقب، كيف زالت نعمهم ومحابهم وحلت بهم النقم والمكاره، ولم يزل يراقبهم في الإنفاق بكل وسيلة، ويخبرهم أن من أطاع الشح فقد أطاع الشيطان الذي يعد بالفقر ويخرج من القلب الثقة بالله والرحمة بعباد الله، وأن من أنفق فقد أطاع الله وحصلت له المغفرة الشاملة والرحمة العامة والفضل والخلف العاجل والبركة في الرزق. لم يزل يعالجهم بهذه الأدوية النافعة حتى انقادت نفوس المؤمنين راغبة طايعة مختارة مؤثرة ما عند الله مطمئنة بفضله، وربما وصلت الحال بكثير منهم إلى أن يعطوا أحب إلى أن ما يعطون أحب إليهم مما يأخذون.
وكما وردت أيها الإخوة الآيات، كذلك جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثيرة جدا. ومن أمثلة ذلك ما رواه جابر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وهذا واقع، فكثير من البلايا الحاصلة والفتن الواقعة من هذا الداء العضال وهو الشح، فإنه إذا تمكن من القلب حمل النفوس على هذا الأمر العظيم وهو سفك الدماء واستحلال المحارم والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام: شر ما في رجل، لاحظوا الوصف، شر ما في رجل شح هالع. والهلع هو ماذا أيها الإخوة؟ شدة الحرص على الشيء، شدة الحرص على الشيء والشره به. قال: شح هالع وجبن خالع. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن تصدق، يعني تتصدق، وأنت صحيح شحيح، وأنت صحيح في كامل عافيتك وصحتك، شحيح حريص على المال شديد التمسك به، وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. إن كنت على هذا الوصف فتصدقت فهذه الصدقة التي هي أعظم الصدقات أجرا. قال: ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان، كان بالإمكان الإنسان يتصدق قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم. فهذه النصوص لا شك أنها أيضا مؤثرة في قلب العبد الصادق في علاج نفسه من هذا الداء. نعم.
لأهل الكرم هنا حكايات جميلة في بذلهم وإيثارهم، وكيف انقلب ذلك الطبع الجبلي بالعلاجات الشرعية والأدوية الربانية إلى ضده.
نعم، وهذا تنبيه دقيق من المؤلف رحمه الله، وهو قوله: وكيف انقلب ذلك الطبع الجبلي بالعلاجات الشرعية والأدوية الربانية إلى ضده. فما من علاج أيها الإخوة إلا والشرع فوقه، يعني العلاج الشرعي، حتى الأمراض البدنية. وهذه الأدواء أيها الإخوة التي تحصل في القلب وللقلب، من تأمل كتاب الله جل وعلا حق التأمل وأقبل عليه واستعدت نفسه لتقبله، لا شك ولا ريب أن القرآن سيؤثر في قلبه وسيعافى بإذن الله جل وعلا من البلاء الذي نزل به. فالعناية بالوسائل الشرعية والأدوية الربانية كما يقول المؤلف رحمه الله من أعظم الأمور التي بها بإذن الله يعافى المرء من الأمراض على اختلاف أنواعها. وهنا لابد أن يصاحب مباشرة العلاج توكل على الله وثقة به وحسن ظن به أيضا. أما أخذ هذه الأدوية أو العلاجات الشرعية على أنها من جملة التجارب فهذا لا ينفع ولا يفيد ولا يؤثر. لماذا؟ لأنه لم يأخذه على أنه فعلا وحي وعلى أنه مؤثر بإذن الله تبارك وتعالى، إنما أخذه على أنه تجربة، نفع نفع، ما نفع ننتقل إلى غيره. هذا سوء ظن بالله عز وجل، لأن الله جل وعلا من أسمائه الشافي، ووصف كتابه في الوقت نفسه بأنه شفاء، وهذا خبر لا يتخلف أبدا. إن حصل تخلف ولم يتحقق العلاج أو يحصل فبسبب موانع وجدت في العبد. أما هذا العلاج وهذه الوسيلة الشرعية فهي مؤثرة بإذن الله تبارك وتعالى. خلاصة أيها الإخوة، يعني علاج الشح حسب تقرير المؤلف كما قرأنا: أولا الإيمان، وثانيا الترغيب في الثواب العاجل والآجل المترتب على البذل والجود، وثالثا الترهيب من الإمساك والتحذير منه، ورابعا ذكر مآل المحسنين وما نالوه من خير عاجل وآجل، وخامسا ذكر مآل البخلاء والممسكين وما آل إليه أمرهم عاجلا وآجلا، وأيضا سادسا الإشارة إلى النظر في أخبار أهل الكرم وقصص أهل الجود وما كانوا عليه من البذل والإحسان وما فازوا به من التوفيق والرفع في الدنيا والآخرة. هذا خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله من طريقة القرآن في علاج داء الشح. والشح أيها الإخوة داء عضال لا شك في هذا ولا ريب كما تقدم، لهذا ينبغي على المسلم عموما وعلى طالب العلم خصوصا أن يتعرف على أسباب هذا الداء وعلى مظاهره، كما تعرف على يعني كما تعرفنا هنا على العلاج وعلى طريقة السلامة والخلاص من هذا الداء. فهذا من الأهمية بمكان أيها الإخوة في تربية النفس على ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. نعم، هذا ما يتعلق بما ذكره المؤلف من داء الشح. ننتقل إلى داء آخر ذكره رحمه الله تعالى وهو:
ومن ذلك أنه أبدى وأعاد في ذم الرياء ومصل.
نعم، الرياء عمل قلبي، ومعناه أيها الإخوة إظهار العبادة لقصد رؤية الناس، لقصد رؤية الناس واطلاعهم على طاعته، وذلك ليحمدوه ويثنوا عليه وينال المنزلة بينهم. هذا معنى الرياء كما قرر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره. طيب، الرياء هل هو مرض شهوة أم مرض شبهة؟ عبد الرحمن، شهوة ولا شبهة؟ شبهة ولا شهوة؟ شهوة. أحسنت، مرض شهوة ليس مرض شبهة، لأن مرض الشبهة متعلقة بالفكر والتصورات والتصور، ومرض الشهوة متعلق بحظوظ النفس. فالرياء مرض شهوة. ما هي هذه الشهوة؟ طلب الجاه، حب المنزلة والظهور بين الناس. طيب، إذا كان مرض شهوة فقد عالجه القرآن من جهتين كما سيأتي عند المصنف رحمه الله. الجهة الأولى من جهة بيان خطر هذا الداء وما يترتب على الاتصاف به، والجهة الثانية من جهة بيان ضده وهو الإخلاص لله جل وعلا وما يترتب على إرادة وجه الله جل وعلا بالعمل الصالح، فعالجه من هذه الجهتين. وكلا الجهتين أيها الإخوة داخلة في دائرة الترغيب والترهيب والموعظة الحسنة وبيان حال المرائين والمخلصين ومآل العمل الذي شابه ودخله الرياء والعمل الذي قد قام على الإخلاص وتم بإذن الله جل وعلا بالإخلاص، مع ضرب الأمثال أيضا التي جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم للمرائين والمخلصين. فنقرأ ما قرره المؤلف رحمه الله مما هو خلاصة لما جاء في كتاب الله جل وعلا. نعم.
ومن ذلك أنه أبدى وأعاد في ذم الرياء ومصانعة الخلق، وأنه خلق رذيل ساقط دنيء جدا من أخلاق المنافقين الأرذلين المنقطعين عن رب العالمين في تعلقهم به وبما يحبه ويرضاه،
كما قال الله جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ما قصدهم فيها مع قيامهم كسالى؟ يراؤون الناس والعياذ بالله، ولا يذكرون الله إلا قليلا. نعم.
فلم يزل يبين لهم رذالة هذا الخلق، وأنه لا يتصف به إلا الأراذل من المنافقين، وأنهم في الدرك الأسفل من النار كما كانوا في الدرك الأسفل من الأخلاق. ويبين أن المرائي مع ضعف دينه قد ضعف عقله، فإنه رأى المخلوقين الفقراء العاجزين الذين لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا.
وما يدل لهذا أيها الإخوة، أعني على أن المرائي قد تعلق بالمخلوق العاجز الضعيف في عقله والضعيف في نفسه والضعيف في بدنه الذي لا يملك لنفسه ولا لغيره قوة ولا نفعا ولا ضرا إلا بإذن الله عز وجل. أقول ما يدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. إن الله تبارك وتعالى يقول: يوم تجازى العباد بأعمالهم، اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. الجواب: لا جزاء. فلو كان هؤلاء الذين وجد الرياء من أجلهم والعياذ بالله ينفعون لنفعوا، ولكن النفع والضر والجزاء إنما هو بيد الله تبارك وتعالى. نعم.
وأن من عمل لأجلهم فقد اعتمد على غير معتمد، واتكى على شفا جرف انهار. وأن المخلصين هم أهل الهمم العالية والأجور الفاضلة، وأن الجزاء بحسب الإخلاص والأعمال بالنيات، وأن العمل القليل من المخلص يزن الأعمال الكثيرة ممن لم يكن كذلك.
وهذا يعني أن المرائين هم أهل الهمم الدنيئة والتطلعات السافلة، وهم الذين تضيع أجورهم مهما كثرت أعمالهم ومهما بذل فيها من جهد، فهي ضائعة لا قيمة لها ولا وزن، لأنه قد أريد بها غير وجه الله عز وجل. نعم.
وأن المخلصين هم الذين يخلصهم في الدنيا من الفتن والآثام ومن العقوبات والآلام، وأنه بإخلاصهم يحلهم المقامات العالية في دار السلام.
نعم. وهذا يعني ماذا أيها الإخوة؟ أن من عقوبات المرائين الوقوع في الفتن وجني الآثام والعقوبات الأليمة يوم القيامة. لهذا قال الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. فهذا حالهم، نسأل الله العافية. نعم.
لم يزل يعالجهم بهذه العلاجات العالية حتى علموا علم اليقين أنه لا عمل إلا بالإخلاص، وأن الإخلاص هو السبب الوحيد المنجي من المكاره المحصل للمحاب كلها، وأن الله لم يخلقهم إلا ليخلصوا له الدين ويقوموا بعبوديته وحده لا شريك له، وأن من رأى الناس بعمله فقد خسر دينه وعقله وعلمه وتعلق بغير متعلق.
وهذا يعني أيها الإخوة أن الرياء عمل يخالف تحقيق العبودية لله جل وعلا، فتمام العبودية لله أن يكون العبد مخلصا لله جل وعلا في أعماله كلها، لا يلتفت إلى الناس ولا يقيم لنظرهم اعتبارا ولا وزنا. وهذا أمر مهم جدا أيها الإخوة، لأن هذا الأمر لو وقر في القلب وتنبى له العبد لما والعياذ بالله قصد الناس بأعمالهم، لكن لما غاب مثل يعني هذا المفهوم العظيم، وهو أن الله جل وعلا ما أوجده في هذه الدنيا إلا ليخلص وإلا ليكون قلبه لله جل وعلا لا لغيره، لما رأى. فالرياء والعياذ بالله يخالف هذا الأمر، وهو تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى وحده. نعم.
فأي مرض يبقى مع هذه العلاجات الناجحة الراقية التي هي علاج العزيز الحكيم الرب الرحيم الذي هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، فتبارك الله رب العالمين.
نعم. بما تقدم أيها الإخوة معنا من بيان المؤلف لطريقة القرآن في علاج الرياء، يعلم أن الرياء يخرج العبد من دائرة العبودية للخالق تبارك وتعالى والتعلق به إلى دائرة التعلق بالخلق ومراعاتهم والنظر إليهم واعتبار تطلعهم إليه أو نظرهم إليه. ويعلم أيضا أن المرائي لا ينتفع بعمله، بل يضيع عليه أجر العمل ويذهب جهده سدى. ويعلم أيضا أن المرائي يعلق أمره بمن لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا. ويعلم أيضا مما تقدم أن المرائي لا يجني إلا الإثم والعياذ بالله، بل الوقوع في الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا يعلم ما تقدم أن المرائي يتصف بصفة من صفات المنافقين، كما بين الله جل وعلا ذلك في كتابه. ويتبين أيضا من طريقة القرآن لعلاج هذا الداء أن الرياء دليل على نقص العقل وضعف النفس ودنو الهمة. وخلاصة الأمر كما قال المؤلف رحمه الله كلمة عظيمة هنا، قال: وأن من راء الناس بعمله فقد خسر دينه وعقله وعلمه وتعلق بغير متعلق. فهذه هي يعني حقيقة المرائي، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الموضوع أيها الإخوة لا شك أنه من الموضوعات الهامة التي لابد يعني أن تكون محل عناية من طالب العلم خاصة، وقد سبق الحديث عنه بشيء من التفصيل في عدة لقاءات، فقد سبق في بيانه في محاضرة خاصة بعنوان الرياء، وأيضا عند الكلام على شرح المعالم والتعليق عليه، يعني معالم في طريق طلب العلم، تكلمنا عند درس طالب العلم والإخلاص، وأيضا في خطبة جمعة بعنوان الإخلاص، وكل هذه موجودة بحمد الله يعني في موقع دروس الإمارات، من شاء منكم أن يرجع، لأن المقصود في هذا الكتاب أن نمر على كلام المؤلف و يعني نتعاون على فهمه والتدليل عليه وذكر من أيضا قرره من أهل العلم غيره رحمه الله تعالى وغفر له. نكتفي بهذا القدر، الأسبوع القادم إن شاء الله نأتي على ما تبقى من بيانه رحمه الله تعالى لبقية المسائل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والمعذرة منكم على عدم درس كتاب التوحيد أبا بيت، لكن إن شاء الله نعوضكم بإذن الله. جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير. الله يسلمك.
بارك الله فيك.
جزاك الله خير. الله يكرمك ويوفقك الخير. في شيء في الدرس قبل أن ننصرف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل يا محمود. كيف؟ نعم. يقول الأخ: هل ذكر الله عز وجل أحيانا يعني بصوت مرتفع تعمد رفع الصوت من باب تذكير الناس يعد من الرياء؟ الجواب نقول نأخذه من السؤال، قال بقصد تذكير الناس، فما دام هذا القصد هذا يعني أنه ماذا؟ أراد خيرا وأراد تذكير الناس بهذه العبادة، فإذا كان هذا مقصوده خرج من الرياء، لأن مقصوده هو تنبيه الناس على هذا الذكر، سواء ذكر السوق مثلا أحيانا أو غيره لا إشكال. وقد كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وابن عمر في عشر ذي الحجة يخرجان إلى السوق، ماذا يفعلان؟ ها، يرفعان أصواتهما بالتكبير فيكبر الناس بتكبيرهم، فلا إشكال في هذا إن شاء الله. نعم والله أعلم. شيء آخر؟ طيب جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.
سبحانك اللهم وبحمدك. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.